الأكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته ولزم شريعته وطريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا يا ربنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. والحقيقة هذه الحلقة استكمال مهم لحلقة الأسبوع الماضي التي كانت بعنوان التواضع ضرورة زوجية. حلقة الأسبوع الماضي كانت التواضع ضرورة زوجية. لم يكفنا الوقت في الأسبوع الماضي، ولعلكم تذكرون أنني وعدت حضراتكم أن أستكمل الفكرة في الأسبوع الذي يليه، وها نحن نوفي بإذن الله في يومنا هذا بما وعدناكم به إن شاء الله. التواضع من صفات الكرام، من تواضع رفعه الله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع يكون لله في المقام الأول. نعم، ربنا الكبير المتعال صاحب الكبرياء، الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. نعم، كيف يتجرأ عبد مخلوق من الطين ومن ماء مهين لينازع رب العالمين تبارك وتعالى في واحدة من صفاته التي لا تليق إلا به عز وجل؟ فالعبد العاقل يبدي لله عز وجل أعلى درجات التواضع، ويبدي ذلك الخلق كذلك لإخوانه من الناس. نعم، لأن الكبر في الحقيقة خلق ذميم ليس من أخلاق المؤمنين الموحدين، ولا يليق برجل مؤمن أبدا أن يكون من المتكبرين. فالكبر في الحقيقة يشكل حاجزا ماديا بين العبد وبين الناس وبين الناس. ما إن يشعر الناس أن فلانا هذا من المتكبرين حتى يسرعوا فينبذونه ويكرهونه، ولا يحب أحدهم أن يتعامل معه، ويظهر ذلك بوضوح في أسلوبه وطريقته وكلامه مع الناس، يظهر ذلك بوضوح في مشيته وهو يمشي على الأرض. ليس من عباد الرحمن، لأن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، مشيا لينا متواضعا هادئا، لأنهم لا يخرقون الأرض ولا يبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، أردوا ردا مريحا لينا طيبا كريما. نعم، فإذا بالطرف الآخر وهو يسمع ردهم فإذا به يغير من لهجته ومن طريقة حديثه، ويشعر بخيبة لأنه أساء إلى أخيه ولم يحسن الحديث معه وآذاه في مشاعره. ومع كل ذلك وجد من المؤمن العاقل ومن أخيه ردا طيبا، قالوا سلاما. فالكبر كما قلت السبب الأساسي لطرد الرجل من الجنة، لا مكان له في الجنة. ستأتي ساعة ويقول أو تقول حين ترى العذاب: الطف يا رب، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو أن لي عودة إلى الدنيا بعد أن رأيت ما رأيت، لو أن لي عودة حتى أحسن المعاملة، حتى أتواضع لله، حتى أتواضع لعباد الله، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سيكون الرد صعبا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الكبر هو السبب الأساسي كما قلت للحيلولة دون الجنة، دون الجنة. وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ضرب لنا المثل الأعلى في التواضع، ضرب المثل الأعلى في التواضع، فكان عليه صلوات الله وسلامه ألين الناس وأكرم الناس، وكان مع أهل بيته في المقام الأول، كما قالت عائشة، وقد استمعتم إلى ذلك في الأسبوع الماضي: كان إذا خلى في بيته ألين الناس وأكرم الناس، وكان في مهنة أهله. نعم، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته حتى إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وربما استدعته الجارية، الجارية الخادمة الأمة، ربما أرادت أن تتحدث إليه فانتحت به جانبا حتى لا يسمع أحد حديثها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظل يحسن الإنصات إليها حتى تفرغ من كلامها. الأمة مع مين؟ مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وضع يده الشريفة في يد أحد أصحابه لا ينزعها، أي لا ينزع يده حتى ينزع الرجل يده. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نريد أن نعود إلى موضوعنا استكمالا لما انقطع من حديثنا في الأسبوع الماضي. أقول التعالي والغرور هو المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية. نعم، أكررها وأذكر والله أنني وبنفس التعبير الذي استمعتم إليه الآن قلت ذلك فيما مضى من دروس الأسرة المسلمة في قناة الرحمة، قلت وأريد أن يسمعها الناس وأن يحفظها الناس، التعالي والغرور المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية، وأرجو أن يكون التعبير واضحا. لا تستقيم حياة زوجية أبدا ولا يظهر خيرها وثمراتها وفوائدها مطلقا وأحد الطرفين يمارس خلق الكبر على الطرف الآخر. اسمعوها اسمعوها، لا من الزوجة ولا من زوجها، لا تتعالى، لا تتكبر. وأنت كذلك يا أمة الله لا تتعالي ولا تتكبري. على من؟ على زوجك. حتى إذا دعاك شيطانك للتعالي على الناس خارج بيت الزوجية فاحذري يا أمة الله أن تمارسي هذا الخلق الذميم في بيت الزوجية، لأنه لا يستقيم. نعم، مرفوض، مرفوض تماما. أسوأ ما يمكن أن يصدر من المرأة لزوجها أن تشعره بأنها أعلى منه قدرا وأعلى منه نسبا وأكثر منه ثقافة، أو بأنها تنتمي إلى عائلة أكثر من عائلته عراقة وأصلا. حذاري حذاري يا امرأة، حذاري أن تلمحي بشيء من ذلك، مجرد التلميح التلميح. والله إن جاز لك أن تفعلي ذلك مع الناس وهذا لا يجوز فلا تفعليه. مع من؟ مع من؟ مع أحب الناس إليك، أو المفترض أن يكون أحب الناس إليك، مع والد أبنائك، مع شريك الحياة، مع الرجل الذي أحل الله له فيك ما لم يحله لأبيك وأخيك، مع الرجل الذي يراك على مدار 24 ساعة وأنت في كل الأحوال، لا يليق مطلقا أن تسمعيه كلمة لتشعريه بأنك أفضل. والله حتى لو كنت من حملة الدكتوراه وهو لا يحمل إلا الدبلوم، مع تقديري واحترامي واعتزازي بمن يحملون الدبلوم، والله أقول افتراضا حتى لو كان الأمر عندكم في المنزل كذلك، فحذاري أن تلمحي بأنك أكثر أو أكبر منه شهادة أو دراسة أو ما إلى ذلك. أبدا، أصبح بمجرد العقد عليك له من الحقوق ما لأي رجل عند زوجته. نعم، وأعرف كثيرين من حملة الدبلوم المحترمين الكرام وقفوا إلى جوار زوجاتهم حتى تخرجت الزوجة في الجامعة، بل حتى نالت درجة أعلى من الليسانس أو البكالوريوس. أعرف. فإذا كان صاحبنا حتى من هؤلاء فهو أولى الناس بلغة المودة والرحمة والتقدير والاحترام، بلغة الصفح والغفران، نعم بلغة العفو. إن صدر منه شيء في حالة غضب انتظري، انتظري، لا ترد الآن. وبدلا من العبارة الغليظة انتقي الكلمة الطيبة المريحة التي تمتصين بها غضبه حتى يتغير حاله إلى الأفضل، وحتى يعود إلى حالته الأولى والطيبة، وحتى يستخدم معك الأسلوب المناسب الذي يناسب الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة. فأنا أقول لابنتنا الكريمة، احذري من لغة التعالي والغرور، وأقول لولدنا الكريم في ذات الوقت، حذاري يا بني أن تمارس أساليب الكبر والتعنت والغرور مع أهل بيتك. لا لا أبدا، لا يجوز. ولذلك إذا دخل الكبر الحياة الزوجية استحالت العشرة. نعم، أسوأ ما يمكن أن أتلقاه من إنسان ما أن يشعرني بأنه الأفضل، بأنه الأكرم، بأنه الأحسن. كلكم لآدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. نحن أتباع دين عظيم قال الله فيه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، الأفضلية بالتقوى، بحسن المعاملة، بالعمل الصالح الذي يرضي الله ويكون في صالح المجتمع والناس. لا يتفضل أحدنا على الآخر لمجرد أنه نال شهادة ما، أبدا أبدا. العبرة بتقوى الله عز وجل، العبرة بالعمل الصالح الذي يرضي الله في المقام الأول. كم من حملة للشهادات الكبرى، ومع ذلك لا يحسنون الرد ولا يريحون الذين يعيشون معهم. نعم، بل لا يريحون أبناءهم وبناتهم، لا يحسنون الرد مع أهل بيتهم. إذن ما فائدة الشهادات؟ إذن فائدتها في المقام الأول أن تورثني حسن الخلق، حسن المعاملة، الكلمة الطيبة التي تسعد أهل بيتي وأبنائي، التي تسعد أبوي الكريمين وأشقائي وشقيقاتي. هذه فائدة العلم والدراسة، إن لم نحصل منها ذلك فلا قيمة لها. أعود فأقول لبنت الإسلام المحترمة: حذاري يا ابنتي من لغة التعالي ولغة الكبر والغرور. بين الرجل وبينك كتاب الله تبارك وتعالى، أحكام الشريعة الغراء هي التي تفصل بيننا إذا اختلفنا، وعلى كل منا أن يقدر وأن يحترم وأن يجل ويقدس النص الشرعي، قرآنا كان أو سنة مشرفة. وإذا سمعنا النص الشرعي علينا فورا أن نقولها ونحن بها سعداء: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نقولها ونحن نحمد الله تبارك وتعالى الذي جعل لحياتنا الزوجية دستورا ينظمها، وقرآنا يحكمها، وسنة عملية تكفل لنا السعادة والسرور والانسجام فيما بيننا. الأسبوع الماضي شهدت عقدا وطلب مني أن أتكلم فيه كلمة، فوجهت الحديث للعريس أي للزوج، وقلت له وللحاضرين: يا ولدي، كل شركة ناجحة سمعت عنها أو سمعنا عنها معك يقولون أن النجاح كفلته قوانين ولوائح احترمها الجميع، فلما احترمنا اللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل نجحت الشركة وربحت الشركة. والحياة الزوجية أيها السادة الكرام أشبه ما تكون بشركة، تحتاج إلى لوائح وقوانين. ومن فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس أنه أكرمنا فيها بأعظم اللوائح وأعظم القوانين، ويكفينا أن يكون هذا القانون أو أن يقول الله في هذا القانون: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس هذا فقط، ونحشره يوم القيامة أعمى، سيسأل ربه ويقول: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعود إليك يا ابنة الإسلام فأقول: حتى لو كنت على ثقافة ودراسة أعلى، ماشي، حتى لو كنت تنتسبين إلى عائلة أغنى، ماشي، ولكن بمجرد العقد على فلان أو بمجرد عقد فلان عليك، انسي، انسي تماما، انسي تماما أنك الأغنى وأنك الأكثر شهادة أو الأكبر أو ما إلى، انسي هذا تماما واحمد الله، احمد الله الذي أهداك هذه الهدية الذهبية ومنحك رجلا كريما محترما يؤنس وحدتك ووحشتك ويشد من أزرك ويقف إلى جوارك طول العمر ويساعدك ويأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم وينصح لك إذا اضطربت الأمور معك. نعم، كل ذلك سيكون وسيكون إلى جوارك في كل شدة وإلى جوار أبنائه، ولن يدخر جهدا في تقديم العون والمساعدة لك ولأمك وأبيك كذلك، بل وللعائلة التي تنتمين إليها. نعم، هذا الذي دعاني لأقول بأنه هدية، هدية الرحمن لكل امرأة. الرجل الذي قدر الله عز وجل في علياء سمائه وفي لوحه المحفوظ، وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم، أتممت 120 يوما في رحم الأم، فقضى الله تبارك وتعالى أن تكوني، وأمر الملك أن يسجل الأرزاق كاملة، ومن هذه الأرزاق أمره أن يسجل زوجك فلان ابن فلان. نعم، كتب زوجها فلان ابن فلان سيكون زوجا لها بتاريخ كذا، نعم، وفي مكان كذا، وسيمضي معها تحت سقف واحد من الأعوام كذا وكذا. الله أكبر. أي نعم، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الله عز وجل هو الذي قضى بذلك، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تسلمي بما قضى به رب العالمين، وأن تحمد الله الذي من عليك بهذا الرجل. فإن كثيرات غيرك شاء الله أن يحرمهن من هذا الرجل، وأن تعيش بمفردها طوال حياتها حتى تلقى ربها على ما هي عليه. نعم، شاء الله ذلك، ولله تبارك وتعالى ما يريد. ومع كل هذا، فوالله ما قضى الله بذلك إلا خيرا لها، خيرا لها، وسيعوضها في الآخرة بإذن الرحمن الرحيم. أما أنت فأكرمك ووجه الرجل إلى دارك، إلى دار أبيك، فطرق الباب ودخل عليكم مؤدبا مهذبا محترما يسألكم شرف الانتساب إليكم، ووعدكم ألا تروا منه إلا خيرا، وحفظ العهد ووفى بما وعد به، وأصبح في يوم من الأيام زوجا لك. المفترض في هذه الحالة أن تسعدي وأن تفرحي، نعم، وأن يسعد أهلك أجمعون، أن يفرحوا وأن يسعدوا، وأن يرضى الجميع بما قسم الله لكم، وأن تتوجهي إلى الله عز وجل وأن تسأليه تبارك وتعالى أن يرضيك بما قسم لك، بما قسم لك، وبدءا من هذه الساعة، بدءا من هذه الساعة، وقد قضى الله عز وجل ما قضى، وقد سجل ما سجل، وأصبحت على ملأ الأشهاد زوجة لفلان، بدءا من هذه الساعة تعاهدين الله عز وجل، تعاهدين الله عز وجل أن تكوني سببا في سعادته وسعادة أبنائه وأهل بيته وفي خدمة أبويه وفي إسعاد أبويه. نعم كوني كذلك وفاء بمتطلبات وبنود هذا العقد الذي سماه الله بالميثاق الغليظ. نعم وفي ذات الوقت تسألين الله أن يرضيك بما قسم لك. يا رب يا رب أعلنيها صريحة يا امرأة، يا رب رضيت بما قسمت لي وأسألك أن ترضيني بما قسمت لي. الحمد لله. اللهم أعني لأكون سببا في سعادته وفي حفظ عرضه يا رب وفي تربية أولاده. اللهم اجعلني أهلا لأشاركه في أعظم مشروع استثماري على مستوى الأسرة المسلمة، ألا وهو تربية الولد المسلم وتربية البنت المسلمة وفق منهج الله ووفق آداب وأخلاق الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه. عاهد الله عز وجل من هذه الساعة أن تكوني محل ثقة هذا الزوج إن شاء الله، وأن لا تدخري جهدا في سبيل إسعاده وإسعاد أبنائه وأهل بيته، وقول يا رب اجعلني أهلا لهذه الثقة التي منحني إياها. توجهي إلى الله بذلك الدعاء وأنت سعيدة، وثقي إن شاء الله إذا أنت أخلصت له فإن المودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن الكريم لا تتأتى في أي بيت ولا تظهر في أي بيت ولا تظهر ثمارها في أي بيت إلا بقدر إخلاص كل للآخر، كل طرف للآخر، إخلاص الزوجة لزوجها وإخلاص الزوج لزوجته ورضا كل منهما عن الآخر. بهذا تتحقق المودة والرحمة إن شاء الله، بهذا يتحقق التواضع الذي ينبغي أن يبديه كل منا نحو الطرف الآخر. فوالله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أشكر لكم حسن الإنصات والمشاهدة، وألقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل وأنتم جميعا ممتعون بالصحة والعافية والسعادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.